الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في آخر درس التجوز في القول وترك التكلف والتنطع، ما معنى حديث لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها؟ نعم، مثل مضروب لمعنى. معنى الأول يعني ألسنتهم وسيلة للتأكل وجمع المال، وليس لهم هم في العلم ولا في الدين. نعم، يعني يتخذون ألسنتهم ذريعة للتأكل، سواء تكلموا بالحق أو الباطل، الصواب أو الخطأ، كما أن البقرة لا تميز ما رفعت بلسانها. ومثل حديث إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. ما معنى يتخلل بلسانه؟ يعني يتكلف القول ويتنطع فيه ويلف لسانه ويقلبها. طيب، نواصل نقرأ. قلنا وهذا باب إرشادي مفيد في آخر هذا الكتاب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. رواه أبو داود. هذا الحديث من طريق عبد الله بن المسيب القرشي، ولم يوثقه إمام معتبر. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا يفهمه كل من يسمعه، وقالت: كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصاه، وقالت: إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم. روى أبو داود بعضه. طيب، هذه ما زالت الأحاديث في هذا الباب المشار إليه، التجوز في الكلام وفي القول وترك التنطع والتكلف والتعمق فيه. من تعلم صرف الكلام، نقل هنا في الحاشية عن الخطابي رحمه الله قال: صرف الكلام هو فضل الكلام وما يتكلف الإنسان من الزيادة فيه وراء الحاجة. تعلم صرف الكلام أي الزائد منه، الفضل الذي لا يحتاج إليه، بل فيه إطالة وتكلف قال: وإنما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لما يدخله من الرياء والتصنع، ولما يخالطه من الكذب والتزييد. وقل قوله صرفا ولا عدلا. قال في النهاية، وما هو النهاية؟ نعم، في غريب الحديث والأثر، لمن؟ نعم، لأبي السعادات ابن الأثير رحمه الله، وهو وإخوانه كلهم علماء. وهذا أشهرهم، هذا صاحب كتاب النهاية وصاحب كتاب جامع الأصول. وله أخوان أيضا مؤلفان. قال في النهاية: الصرف التوبة أو النافلة، والعدل الفدية أو الفريضة. التفسير الثاني أشهر، أن الصرف هو النافلة والعدل هو الفريضة. لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي لا نفلا ولا فرضا. وفسر الصرف بالتوبة والعدل بالفدية. لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي لم يقبل الله منه توبة ولا فدية، وهذا قول بعيد، فإن التوبة مقبولة من أي ذنب كان. فتفسيره بالنفل والفرض أشهر وأصح. من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس، يسبيها أي يؤثر فيها ويمتلكها حتى يجعلها كالسبي له، يتصرف في قلوب الناس كما يشاء، لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. أي من كانت هذه نيته في تعلم العلم، ومن كانت هذه نيته في تعلم البلاغة والفصاحة، ومن كانت هذه نيته في إلقائه للدرس أو الخطابة أو الوعظ والتذكير، فهذا دليل على نية فاسدة، وأنه تعلم هذا الشيء لأجل الناس ولم يتعلمه لأجل الله. والكلام كلما كان بعيدا عن التكلف كلما كان أدعى وأقرب إلى الإخلاص، وكلما حصل فيه التكلف والتنطع والتعمق كلما كان مدعاة لمراءة الناس والتصنع لهم. والحديث الثاني حديث عائشة: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا، قال في عون المعبود، أي مفصولا بين أجزائه واضحا. كان كلامه فصلا، أي ليس كلاما بعضه يزحم بعضا ولا يفهم، بل كان مفصلا واضحا مفهوما للسامع. قد وصف الله كتابه بأنه فصل، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وإما فسر به الفصل أي الحق والعدل، والذي يفصل بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. فكلام الله كلام فصل، أي واضح بين عدل وحق، وأيضا فيه الفصل بين الحق والباطل والهدى والضلال، فصل ذلك وبينه، وكان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا. وهكذا كانت قراءته، كان يقف عند رأس الآية ويبين قراءته ويوضحها. فساق المؤلف هذا الحديث ليقتدي طالب العلم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليفصل كلامه، ولا يجعله كلاما متراكبا، كلاما متداخلا لا يفهم عنه. قالت: يفهمه كل من يسمعه. وهذا من أحسن الكلام، أن يكون مفهوما للكل، فإن بعض الناس ربما يكون كلامه نافعا وفيه نفع، ولكنه كلام معقد ليس بفصل، لا يفهمه كل الناس، فتعتبر كرامة من الله للإنسان أن يرزقه قولا فصلا واضحا بينا يفهمه عنه السامع ويخرج منه بثمرة، فيحرص طالب العلم على ذلك. لا تتكلف، القصد نفع الناس، والقصد إيصال الحق وإيصال العلم إلى قلوبهم، وليس القصد المباهاة بالألفاظ البليغة أو المباهاة بالألفاظ الفخمة والأوجه اللغوية المتعددة. وقالت هذا الذي هو في سنن أبي داود، رواه أبو داود بعضه. وقالت: كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصاه. وهذا متفق عليه، هذا الجزء من الحديث. وهذه الجملة يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصاه تحتمل معنيين، وكلاهما صحيح. المعنى الأول أي أنه كان كلاما قليلا ولم يكن يكثر الكلام، حيث أن العاد لو عد ذلك الكلام لأحصاه. والمعنى الثاني أي أنه كان مرتلا فيه تأني وليس فيه عجلة وإسراع، بحيث أن العاد لو أراد عده ومتابعته وعد كلماته وعد حروفه لا قدر على ذلك ولا استطاعه، لكونه مرتلا متأنيا فيه وفي التلفظ به. وهذا هو الكلام النافع، ويكون مركزا في موضوع بعينه ولا يتشعب بالكلام. فرب إنسان يخطب الناس فيخرج الناس إن لم يحفظوا خطبته قد وعوا أكثرها، فينقلها الرجل لأهله وينقلها الصاحب لصاحبه. عن ماذا تكلم فلان؟ قال كذا وكذا، واستدل بكذا وكذا، وبين كذا وكذا، كلام وجيز وفصل ونافع، فتعم الفائدة. أما أن يتشعب وأن يكثر الكلام تقل الفائدة ويكثر الخطأ. إذا قل قول المرء قل خطاؤه. وقالت: إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم. وهذه الفقرة في صحيح مسلم وفي البخاري تعليقا. وهذه الفقرة أيضا تحتمل نفس المعنيين الأولين: ولم يكن يسرد الحديث كسردكم، تحتمل أنه لم يكن يتكلم بكلام كثير يسرج الكلام الكثير ويلقيه، بل كان كلامه قليلا. ولذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم قلة كلام الخطيب وطول صلاته دليل فقهه، كما جاء في حديث عمار بن ياسر في صحيح مسلم: إن قصر خطبة الرجل وطول قراءته مئنة على فقهه، أي علامة ودليل على فقهه وأنه فقيه. ويحتمل المعنى الثاني: لم يكن يسرد الحديث كسردكم، أي لم يكن يتعجل فيه، بل كان متمهلا في النطق وفي القول، وكان مستأنيا في الكلام، ولم يكن يسرد الحديث سردا. ولذا رأى بعض العلماء أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرتل كما يرتل ماذا؟ القرآن. وتسمعون بعض دروس العلماء المسجلة يقرأ عليه، تقرأ عليهم الأحاديث مرتلة. وجاء عن مالك رحمه الله أنه كان إذا حضر مجلس الحديث رتله. وقد حمل جماعة من العلماء قولهم رتل الحديث على التمهل فيه والتأني وعدم التعجل حتى يعقل. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه، كلام فصل وجيز يفهمه كل من سمعه. لو أراد العاد أن يعده وأن يحصيه لقدر على ذلك، ولم يكن يتعجل فيه. ويترك توضيحه وتبليغه للسامع. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة. رواه البيهقي في شعب الإيمان، وهو ضعيف فيه انقطاع. وفيه ضعف أيضا في سنده من طريق ابن لهيعة قال: حدثني دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة. ودراج بن سمعان ضعيف، وابن لهيعة ضعيف. شعب الإيمان ما موضوعه؟ ها؟ كتاب كبير شعب الإيمان، فيه نحو 15 مجلد. موضوعه حاول يستقصي ما هو من الإيمان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة. فأراد أن يجمع هذه الشعب وما هي من شعب الإيمان، وشرحها وذكر أدلتها، وهو من الكتب النافعة، وهو موسع. ما مذهب البيهقي؟ ها؟ شافعي، بل من أكبر أئمة الشافعية رحمه الله. وكان متأثرا بالأشعرية في باب الصفات، ألف كتاب صفات الله أو الأسماء والصفات، وفيه تأويل لبعض الصفات، نقل عن الحليم وتأثر به. قال: وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان سحرا، وإن من العلم جهلا، وإن من الشعر حكما، وإن من القول عيالا. سنن أبي داود. والحديث بهذا الطول في سنده ضعف، ولكن بعض فقرات ثابتة في الصحيح كقول إن من البيان سحرا، صحيح البخاري، وإن من الشعر حكمة أيضا في صحيح البخاري. طيب، هذا الحديث بهذا التمام في سنن أبي داود، وتمام الحديث: فقال صعصع بن صوحان: صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله إن من البيان سحرا، هذا صعصع بعض رواته، فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. وأما قوله إن من العلم جهلا، فيتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك. وأما قوله إن من الشعر حكما، قال حكما هو ليس بصحيح، فهي هذه المواعظ والأمثال التي يتعظ بها الناس. وأما قوله إن من القول عيالا، فعرضك كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده، ويحتمل معنى آخر. قول إن من البيان سحرا، البيان هو إيضاح القول وبيان الكلام والفصاحة، وسميت سحرا كما ذكر هنا، أي أنها تسحر الناس، وربما أثرت فيهم وجعلتهم يميلون مع صاحب الباطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، أي أقدر على التعبير والبيان، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. وهل هذا الحديث سيق مساق الذم أو سيق مساق المدح؟ إن من البيان لسحرا. من العلماء من قال إنه ذم، لأنه جعله من السحر، والسحر ما له مذموم. قالوا: فما شبه به وألحق به فهو مذموم، فالبيان مذموم. وقال قائلون: بل هذا الحديث سيق مساق المدح. والحق التفصيل أنه لا يكون مدحا مطلقا ولا يكون ذما مطلقا. فإذا كان في بيان الحق وبيان العلم والدعوة إليه والترغيب في الخير، فهذا البيان محمود أو مذموم؟ محمود. وكم حث الله جل وعلا عباده على البيان والتعليم، بل أنزل القرآن بيانا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وذكر الله في سياق ايش؟ سبب الحديث. فلما سمع قال ذلك،
يعني حث الناس على الموعظة، يعني عوض الناس أو نحو هذا.
الشاهد أنه حسب الكلام الذي يقال، فإن كان في بيان الحق فهو مدح، وإن كان في بيان الباطل إنسان يبين الباطل ويزينه ويظهره فهذا مذموم وليس ممدوحا. ولكن شبه البيان بالسحر لما يؤثر في قلوب الناس، فكم من إنسان تأثر بكلام حتى صار كالمسحور، لا يقنع بالحق ولا يسمعه ولا يرجع إليه ولا يريد أن يتفهمه، كأنه أصيب بسحر والعياذ بالله بسبب بيان وكلام أثر فيه. وذكرنا لكم أمس ما ذكره الذهبي في الميزان عن عمرو بن عبيد، سحره كلام واصل بن عطاء الغزال، وتكلم يوما بكلام أبلغ فيه، فماذا قال عمرو؟ ها؟ قال أرأيتم لو كان المتكلم نبيا أو ملكا أيزيد على مثل هذا الكلام؟ انظر كيف سحره ببلاغته حتى صار يتكلم بكلام إنسان كالمسحور. فالبيان قد يؤثر في النفوس، وإن من العلم جهلا، فسره هنا أنه يتكلف العالم إلى علم ما لا يعلم فيجهله، ذلك يكون عنده علم في مسألة فيتكلم في حدود علمه ثم يتجاوز إلى أمور لا يعلمها فيجهله ذلك ويقع في الجهل. وهذا عرضة الخطأ، فلا تظن أن الذي يخطئ يقول لا علم عنده أصلا بتلك المسألة، لا، وهذا والله مجرب. قد يتكلم الإنسان في مسألة عنده علم فيها لكن يتجاوز إلى ما لا علم له فيقع في الخطأ ويدخل عليه الجهل من هذا الباب فيصير وإن من العلم جهلا. فمتى تكلم الإنسان في حدود ما يعلم أصاب الحق بإذن الله وأدى ما يجب عليه، وهو معذور فيما لا يعلمه حتى يعلمه. وإن من الشعر حكمة، الشعر فيه حكمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما تمثل ببعض الأبيات من الحكم، وقال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة من؟ لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كل شيء سوى الله باطل، أي عبادته أو التوجه إليه أو قصده. وقال صلى الله عليه وسلم كاد أمية أن يسلم في شعره. فالشعر فيه حكم، وقال ابن الوردي رحمه الله انضم الشعر ولازم غرسه. ها من يكمل؟ نعم، انضم الشعر ولازم مذهبي في اطراح الرفد لا تبغي النحل، فهو عنوان على الفضل، وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل. فالشعر فيه حكمة وفيه مواعظ، وربما فيه كلمات تقرع القلوب. وإن من القول عيالا، فسره هنا قال عرضك كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده، أي أن تعرضه على من ليس بأهل. وقد يحتمل أن من القول عيالا من القول ما هو عالة لا يحتاج إليه، فضل زائد ليس في فائدة ولا منفعة، وإن من القول عيالا. قال وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكانت هذه الأسماء كثيرة، العاصي في الجاهلية وغير النبي صلى الله عليه وسلم بعضها إلى مطيع. انظر كيف كانت أسماء الجاهلية: عاصي، حرب، مرة، يعني أسماء قبيحة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن هذه الأسماء القبيحة، وغير ممن كان اسمه العاصي إلى مطيع. قال: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال يوما، وهذا العاص بن من؟ بن وائل السهمي والد عمرو، أنه قال يوما: وقام رجل فأكثر القول، فقال عمرو: لو قصد في قوله لكان خيرا له، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول، فإن الجواز هو خير. رواهما أبو داود، أي هذا الحديث والحديث الذي قبله. قال هنا في أسناد حسن: لو قصد، والقصد ما هو؟ التوسط، لا يطيل حتى يصير مملا ولا يقصر حتى يكون مخلا، بل يقول قولا قصدا. لو قصد في قوله لكان خيرا له، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول، فإن الجواز هو خير. قال آخره: والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا. تم هذه الرسالة، وقد أخذنا في نحو 40 أو 43 مجلس بدأنا فيه في تاريخ، أظن تاريخ 21 من ذي الحجة، نعم 21 من ذي الحجة 1436، واليوم تاريخ كم؟ 18 من صفر، يعني أقل من شهرين، مع أنه مرت علينا أيام الجمعة أو أيام كنا نخرج فيها دعوة، وهي رسالة نافعة جدا، استفدنا منها خيرا كثيرا في شرح أصول الإيمان وبيان أركان الإيمان، ثم ختمها بهذه الوصايا النافعة في طلب العلم والحث عليه والتحريض وكيف يطلب العلم وترك ما يخالف هذا الطريق من طلب العلم للمراء والجدال أو من التنطع والتكلف. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جعل الله بركة في كتبه، رسائل صغيرة جدا بعضها، هذا الكتاب يعتبر رسالة، أحاديث وآيات وآثار عن السلف وبركة، وهكذا كثير من كتبه، نواقض الإسلام في يعني في 5 أسطر، كتابه القواعد الأربعة في 10 أسطر، هكذا كتابه الأصول الستة كذلك، وكثير من كتبه رسائل يعني صغيرة جدا، ربما تجمع 3 رسائل في صفحة أو صفحتين، ولكنها كانت صادرة عن صدق نية، وكانت صادرة عن إرادة نفع الناس، هذا هو الظن فيها لما جعل الله جل وعلا فيها من البركة. وانظر حفظت لها إلى الآن نحو 300 سنة هذه الرسائل والكتب، وهي ما زالت محفوظة، يتداولها الناس جيلا بعد جيل، ويفرح بها طلبة العلم في دراستها، بل صارت عمدة في فهم العقيدة الصحيحة، إضافة إلى كتب شيخ الإسلام وكتب الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره، إلا أن امتازت كتبه بالسهولة واليسر. وهذه والله بركة. فليس القصد أنك تؤلف كتاب تحشد فيه وتطيل فيه، جمع العلم والإفادة مطلوب، لكن القصد أن يؤلف فيما يحتاجه الناس. فالأمر الذي يحتاجه الناس يعتني طالب العلم بالتأليف فيه والكتابة فيه، أولا يستفيد منه الناس، أما أن يؤلف كتاب لا يحتاج إليه الناس ولا يلتمسون الحاجة في حياتهم، فهذا وإن كان قد جمع علما وأجره على الله إلا أنه قليل الفائدة وقليل البركة مثل ذلك. ومتى كانت الإنسان يعالج حاجة الناس يجعل الله في كتبه البركة. الشيخ مقبل رحمه الله لما خرج إلى اليمن ألف كثير من الكتب تعايش واقع الناس ويبين ضلال الروافض والشيعة المعتزلة ويبين السنة ويدعو إليها، فأثرت تأثيرا بالغا في ذلك. والإمام النجدي رحمه الله كان في زمن صارت فيه غربة في الدعوة إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده، بل تفشى في كثير من المناطق الشرك بالله والاستغاثة بغير الله والدعاء لغير الله وغير ذلك، فكان يؤلف هكذا الدواء، يضع دواء على داء، فأثمرت بإذن الله جل وعلا هذه الأدوية وجعل الله فيها الخير الكثير مع كونها سهلة لا تكلف فيها أبدا. هذه الرسالة ما هو وجه التكلف، ما فيها أي تكلف، آيات وأحاديث وآثار، وحين تنظر فيها وتتمعن فيها تجدها في غاية النفع والبركة. وأيضا يصحبها صدق نية وإخلاص مع الله سبحانه، فإن هذا من أهم ما يكون. وذكر في ترجمة مالك أنه حين ألف الموطأ دخل عليه بعض تلاميذه فقال: يا أبا عبد الله، على ما تكتب وقد سبقك الناس، قد كتبوا قبلك موطئات كثير. فقال: نكتب ويكتبون، وما كان لله يبقى أبد الدهر. والآن ما زال موطأ مالك بين أيدي المسلمين من قبل أكثر من 12 بل نحو 13 قرن من الزمان، يتداولونه جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. فهذا أيضا من الفوائد، فإن هذا الباب الأخير الذي ختم به أبواب طلب العلم وكيفية الإلقاء وكيفية الطلب، وأيضا مما يستفيده الإنسان كيف يؤلف وكيف يكتب، يتلمس حاجة الناس وما هو الأمر الذي يحتاجون للتنبيه عليه يكتب فيه. وهو من الدعوة الكتابة إلى الله سبحانه وتعالى، فالدعوة سواء بالكلام أو بالكتابة كلها دعوة إلى الله سبحانه. وكلما كان الحاجة كما تقدم أكثر إلى الكلام، وكلما كان صاحبه صادقا مع الله سبحانه، كلما نفع الله سبحانه وتعالى به أكثر. وجمع العلم يعني أمر مطلوب، هي سمعنا أن تزهيد هذا في جمع العلم لا، فقد يكون في مجتمع لا يحتاج مثلا إلى علم كبير وعنده همة عالية لجمعه وإبلاغه للناس، هذا أيضا يجمعه، ولكن لا ينسى حاجة الناس فهو أهم. وكم من العلماء جمع كتبا كثيرة صارت مراجع للناس بعد ذلك، وأيضا يتحرى الإنسان ولا يتعجل، يتحرى ويتمهل ويتأنى ولا يتعجل، حتى بإذن الله ما يخرج الشيء إلا وقد رضي عنه بقدر استطاعته، وإلا فإن الخطأ من شأن الإنسان لا يفارقه. فرب كتاب صغير يسير، لا تتوقع أن ينفع الله به كما تظن ويكون فيه الخير الكثير. شيخنا حفظه الله لما ألف المبادئ المفيدة ذكر أنه كتبها في 3 ليالي، رسالة في مبادئ المفيدة في الفقه والتوحيد والعقيدة في 3 ليال، وقبل نحو 7 سنوات بعد خروجها بسنة سمعته يقول قد طبع منها أكثر من 50,000 نسخة، يعني صارت بيد طلبة العلم، ومن يبدأ طلب العلم يبدأ بمثل تلك الرسالة المفيدة فيها أدلة من القرآن وأدلة من السنة صحيحة، وزينها في آخره بجمع أسماء الله الحسنى الثابتة الصحيحة بالأدلة الصحيحة. فالبركة ليست بالكثرة، نعم والله شيخنا له كتب أكبر من هذا وأكثر منها علما، وهذا الكتاب نشر وانتفع به الناس ربما أكثر، بل اهتدى بعضهم به، وكان طالب عجمي الأخوة لعلهم يعرفونه كان يدرس في الأزهر، فذكر أن سبب محبته للسنة ومجيئه لطلب العلم في دار الحديث بدماج هي تلك الرسالة، حين قرأها وقرأ علينا شيخنا رسالته أن هذا الدين الذي قرأته هو الدين الذي أبحث عنه، هو دين سهل يسير جدا أريد أن أتعلمه، كيف السبيل في الوصول إليكم؟ ويسر الله له وطلب العلم. فالشاهد من ذلك أن العبرة بما ينفع لا بما يحصل به التباهي والتفاخر، ولا يكون همك حصول التباهي أو التفاخر، بل يكون همك نفع الناس، وما تراه نافعا للناس احرص عليه، وبذلك يكون الخير الكثير. وما يسعنا في هذا الكتاب أو في آخر إلا أن ندعو لمؤلفه بالرحمة والمغفرة، فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله، أن يرحمنا جميعا، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وبهذا تم الدرس الذي نبدأ إن شاء الله بعد هذا. كنا بدأنا في الدراري قبل الحرب وأخذنا منها جزءا درس في الفقه، فلعلنا نواصل، إن كنا قد أخذنا منها لا بأس شيء لا بأس به، فننظر إن شاء الله لعلنا نواصل فيه ونكمله، وهو كتاب نافع يستحق ذلك، إلا أنه كتاب يعني يحتاج إلى تفرغ تام في بحثه ومسائله وتدريسه، فنسأل الله عز وجل أن ييسر ذلك.